لكم سؤال، رمضان أنت حديثنا والعلم قال، هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال، كيما تروا حسناتكم مثل الجبال.
دون شك أعزائي المشاهدين أن رمضان فرصة عظيمة، وتلاحظون أن هذه الأجواء الرمضانية تتجمل بهذه الزيارات الاجتماعية، نشوف ما شاء الله روحات وصولات في زيارة ديوانيات أو زيارة أهل أو أحباب أو أصدقاء في سبيل زيادة هذه العلاقة وفي سبيل زيادة هذه المودة. وهذه الزيارات أعزائي المشاهدين إذا نحن جددنا النية لله عز وجل بلا شك سنحصد العديد من الحسنات في هذه الأيام العظيمة وهذا الموسم المبارك، موسم شهر رمضان المبارك. لكن المشكلة أين تكمن؟ مع هذه الأجواء الجميلة وهذا الجو الاجتماعي الأجمل، نجد هناك للأسف من قطع الصلة بوالديه بأمه وأبيه. اليوم اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، للأسف هناك أبناء كبار لم يذهبوا إلى والديهم، بل حتى لم يرفعوا سماعة الهاتف لكي يباركوا لوالديهم. أنا أعتقد أن هذه الأجواء الجميلة الرمضانية فرصة أن نرمم العلاقة المتهدمة التي كانت قبل رمضان. ماذا تقول شيخنا الكريم الشيخ أحمد القطان لمن قطع الصلة بوالديه، وخصوصا في هذا اليوم يوم السادس بدأ رمضان ولم يعيد هذه العلاقة؟
يعني هذا والعياذ بالله نوع من العقوق، جعل الله مناسبات كالعيد ورمضان والأفراح أو المرض إلى آخره أو الفرح، فهنا لابد من الأبناء أن على الأقل الحد الأدنى أن يأتوا في هذه المناسبات فيصلوا الوالدين ويسألون عنهم. واليوم الحمد لله يعني عندنا هذه النقالات بإمكاننا حتى نسمعهم ونشاهدهم من خلالها، ما في أحد معذور، حتى اللي مسافر في الخارج الآن بإمكانه عن طريق الإنترنت والكمبيوتر والنقال وكذا يخاطب من يشاء ويحدث من يشاء. مع الأسف أن يعني بعض الشباب اليوم يخاطب 90% أصحابه وربعه في الداخل وفي الخارج ولا يعني يذكر والديه أو يبرهما أو يتصل بهما، خاصة إذا كان يعني مسافر في الدراسة في الخارج ما يهمه يعني. لا ليش ليش تعرف أنت هذه الأم وهذا الأب اليوم يعني مشغولين ليل نهار عليك، ينام ما ينام، يأكل ما يأكل، مريض صحيح، فأنت طمنهم طمنهم عليك. غدا تكبر أنت ويصير عندك أولاد تعرف قيمة هذه المعاني. سأل الله أن يعيننا على بر الوالدين وحسن صلتهما.
تعرفون أن الدين كل لا يتجزأ، ومثل ما ذكرنا إذا يعني ذاكرتكم جيدة في أول حلقة من حلقات هذا البرنامج تكلمنا عن الأركان الخمسة المتعلقة بالإسلام، وهي الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، وكذلك حج بيت الله تعالى. هذه الخمس ما يصير مثلا واحد يقول والله يا جماعة اسمحوا لي أنا ما أستطيع أني أزكي لأن عندي فلوس بس أنا ما ودي أزكي، لكن أنا معاكم إن شاء الله بالصلاة والصيام وما تبقى من أركان الإسلام. وآخر ربما يأتي يقول جماعة أنا أيضا معاكم في الصلاة وأيضا في الزكاة وفي الصوم، بس الحج كل سنة وهذا الوقت اللي أنتم تسوون فيه الحج أو المنسك هذا أنا أعتذر لأني أنا مرتبط في كل سنة في سفرة خاصة. وهكذا إذا كان مثل هذا الإجراء يقوم به كل شخص ويبتر هذه الأركان الخمسة بلا شك أن الإسلام سيعتبر ناقص. للأسف في شهر رمضان نجد بعض إخواننا وأحبابنا من بني جلدتنا من يحرص على الصيام لكنه لا يصلي أبدا، وإذا قلت له يا أخوي صل، قال يا أخي أنا ما صليت قبل رمضان، أصلي في رمضان؟ حاسس أنه يعني هذا يخدش في مصداقيته تجاه نفسه وتجاه الناس، أنني إذا صليت صليت عشان رمضان وعشان الناس وعشان الجو. هذه الإشكالية إيش رأيك فيها دكتورنا الكريم الدكتور طارق الطواري؟ إيش رأيك بمن يحرص على الصوم ولا يصلي ويعيش مثل هذه الفوضى إن صحت التسمية بما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة؟
بالنسبة للصوم من غير صلاة هذه بعد مشكلة أخرى، يعني حقيقة احنا عندنا درجة الصلاة من الدرجات العالية، هي ثاني ركن في الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله، ولا نعرف نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يحكم على الإنسان بالكفر والخروج من الملة في أي ركن من أركان الإسلام إلا الصلاة. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ذلك الفقهاء ما حكموا بالكفر على تارك الصوم، ولا حكموا بالكفر على تارك الحج، ولا حكموا بالكفر على تارك الزكاة، لكن موضوع الصلاة وقع فيها الخلاف ووقع فيها الكلام الكثير. ذلك أنا أقول من يصوم ولا يصلي فهو على خطر عظيم. في مثال يقولون العوام، نسمع من الناس يقولون من صام وما صلى راح النار يتقلى، احنا خاف عليه يدخل النار اصلا، سواء كان يدخل النار يعني بارادته او بغير ارادته يعني بعمله. لذلك من 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 اهم الاعمال في الصيام انه يساعد على الصلاه. لكن بالمناسبه ما يعني ان الانسان اذا ما يصلي يعني يترك الصيام، هذا من داخل الشيطان. الشيطان يقول حق الواحد انت طيب ما دام انك انت ما تصلي ايش حق تصوم، اترك الصيام. فبذلك الشيطان يضاعف عليه الاثم ويضاعف عليه المعصيه، يقول لا صوم ولا تترك العبادة وحاول قدر المستطاع أن تصلي، ولو كانت الصلاة لربما جاهدت نفسك، يمكن يوم نايم يمكن يوم تصلي يوم تترك، لكن تحت أي فرض وتحت أي ظرف من الظروف لا تترك الصوم ولا تترك الصلاة. وهذا مدخل حقيقة من مداخل الشيطان، يقول حق الشباب دام أنك أنت أصلا مو قاعد تصلي إذا إيش حق تصوم، لا تصوم أحسن. لا، هذا من مداخل الشيطان، يخلي عليه معصيتين، بدل لا تصير عليه واحدة يصير عليه ثنتين. فلذلك أنا أقول الإنسان صل وصوم، ولو كانت صلاتك متقطعة، نسأل الله تعالى أن يهديك ويثبتك ويرجعك الإسلام، لكن ارجع مرة أخرى إلى الصلاة. وسمعت أنا بنفسي سمعت بعض الشباب يقولون، قال لي واحد مرة شيخ إحنا في رمضان لا نرى الشمس أبدا. قلت له ليش ما تشوف الشمس؟ يعني يقول إحنا نسهر طول الليل وننام الفجر، فإذا نمنا من الفجر نسحبها نومة من الصبح إلى المغرب، هل نقعدون على الفطور؟ فالشمس إحنا ما نشوفها أصلا، والصلوات بعد أنت عارف من الفجر إلى الظهر هذه الصلوات كلها راحت، فنصلي ما تيسر. أقول هذا حقيقة مداخل الشيطان، ولذلك إلا الصوم فإنه لي أجور الصائمين تختلف باختلاف عباداتهم وأعمالهم. اللي يصوم ويصلي غير اللي يصوم وما يصلي، اللي يصوم وينام غير اللي يصوم وما ينام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
نشكر دكتور طارق طواري على هذه الإجابة، وأريد منكم أن تروا هذه الاستكانة أو البيالة التي نستخدمها في شرب الشاي أو ربما الأعشاب، خصوصا لمن هو كييف لمثل هذه القضايا. هذه الاستكانة أو البيالة هي الآن قائمة وصالحة للشرب لأن ليس فيها خدش أو كسر، والكسر هنا يفسد كل ما هو أيا كان هذا الإناء، إذا كان فيه كسر أو خدش يعتبر فاسدا في استخدامه. هناك مفسدات وخادشات لصيامنا، ما هي هذه المفطرات والمفسدات لصيامنا؟ سنعرفها مع ضيفنا الكريم الشيخ نواف السالم. شيخنا الكريم، نريد أن نعرف معك هذه المفسدات وهذه المفطرات حتى نستطيع أن نحمي صيامنا من الخدش ومن الكسر.
قسم العلماء رحمة الله عليهم مفطرات الصيام إلى قسمين، إلى قسم متفق ومجمع عليه وإلى قسم مختلف فيه. القسم المتفق عليه سبعة أمور. الأمر الأول الردة، إذا ارتد الإنسان عن الإسلام فإن صومه يعد فاسدا. الأمر الثاني الأكل والشرب بنص القرآن الكريم. الأمر الثالث الجماع وهو أشدها والذي يترتب عليه الكفارة. الأمر الرابع إنزال المني بشرط أن يكون باختياره، كإدامة نظر أو لمس أو استمناء، أما لو احتلم فهذا يعني صيامه صحيح. الأمر الخامس خروج دم الحيض والنفاس، يعد أيضا من المفسدات ولو كان قبل الأذان بثانية أو بدقيقة واحدة. أيضا من المفسدات المجمع عليها القيء عمدا، وكذلك الأمر السابع الذي أيضا اتفق العلماء أنه يعد من مفطرات الصائم الإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب. هذه أمور يعني قد اتفق العلماء عليها أو على غالبها. القسم الثاني من المفطرات التي وقع الخلاف فيها وهي كثيرة، مثل تحليل الدم، التبرع بالدم، الحجامة، بخاخ الربو، الإبر العلاجية، قلع السن، قطرة الأنف، قطرة الأذن، قطرة العين وغير ذلك. وحقيقة لو نظر الإنسان في كلام أهل العلم يجد أن كلام المحققين منهم أن هذه الأمور الأصل فيها أنها لا تفطر الصائم لعدم وجود الدليل على ذلك، إلا اللهم الحجامة لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقاس العلماء على الحجامة التبرع بالدم وليس التحليل، تحليل الدم الذي يكون الدم فيه يسير أنبوب أو أنبوبان فهذا لا يفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما التبرع بالدم قاسه على الحجامة. لذلك من أراد أن يتبرع ينصح بأن يؤخر هذا التبرع إلى بعد إفطاره. كذلك قطرة الأنف وإن كان محل خلاف عند أهل العلم لكن الظاهر أنها تفطر، قطرة الأنف خاصة لأن الأنف يعد مخرج إلى الجوف كما قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أما قطرة الأذن وقطرة العين هذه لا تفطر على الصحيح لأنها ليست منفذ إلى الجوف. بعض الناس قد يقول إذا وضعت قطرة في الأذن أو قطرة في العين أشعر بلونها أو بطعمها، هنا حقيقة نقول له الأحوط أن تقضي هذا اليوم، هذا هو الأحوط لك. أما بقية ذلك من بخاخ الربو والإبر العلاجية كل هذه تعد لا تعد من المفطرات كما قال العلماء رحمة الله عليهم.
لكم سؤال رمضان أنت حديثنا والعلم قال هيا اثبتوا وتفقهوا وهنا المجال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال كيما تروا حسناتكم مثل الجبال في كل يوم لي سؤال ولكم فعال ما أجمل الأعمال في الليال أو في تلاوة مصحف والدمع سال أو في معونة سائل ذاق الوبال في كل يوم لسؤال.